وعن عطاء قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إلها واحدا؟ فأنزل الله قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. وقال أبو الضحى لما نزلت وإلهكم إله واحد قال المشركون إن كان هذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل من شعائر حب النبي صلى الله عليه وسلم إقامة المولد الشريف؟
لا يا أخي، إقامة المولد بدعة من البدع المحدثة، لأن علينا أن نعبد ربنا بمتابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. فالبدع ما نعبد الله جل وعلا بها، وإنما نعبد ربنا بما شرع لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، ما نعبد الله بشيء شرعه النصارى أو شرعه أهل البدعة. من الذي أحدث بدعة المولد؟ الصحابة؟ لا والله. من أول من أحدثها؟ الفاطميون، وكانوا أهل بدع. على من؟ كيف أتوا بها؟ تقليدا للنصارى، ما أتوا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الفاطميون بعد ذهاب القرون المفضلة التي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول الراوي لا أدري عد قرنين بعد قرنه أو ثلاثة. فلذا قال السلف رحمة الله عليهم القرون المفضلة ثلاثة، بعد القرون المفضلة وجدت البدعة. هذا الفاطميون كانوا في شمال إفريقيا وكانوا جيران للنصارى، وكان النصارى يحتفلون بمولد عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقال الفاطميون لمن النصارى يحتفلون بمولد نبيهم ونحن لا نحتفل؟ نحتفل بمولد نبينا. فأوجدوا هذه البدعة فاشرأب بها الناس بإيحاء من الشيطان، فكثرت بعد القرون المفضلة وانتشرت في العالم الإسلامي بهذا التقليد، على غرار مع الجهل في حق الله جل وعلا، على غرار من قال من جهال النصارى لجهال أو لجاهل من جهال المسلمين قال عيسى ابن الله، يقوله النصراني، قال كذبت، محمد ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون، كذبت، محمد ابن الله وليس عيسى ابن الله، فكلهم جهله. فهذا قلد هذا فيما طلبه لنفسه فأخذه لنفسه، وهو ظلم وجهل وضلال وكفر بالله تعالى، ما اتخذ الله من ولد وما معه من إله سبحانه وتعالى. فالفاطميون لجهلهم وبدعتهم قلدوا من؟ النصارى، ما قلدوا الصحابة. ننظر هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده وأمر بذلك؟ أمرنا بأن نهتم بليلة القدر ونحرص عليها وحثنا على ذلك، وقال من أحيا ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما من خير إلا ودلنا عليه. فلو كان في البدعة أو في إحياء ليلة المولد أو الاحتفال بها خير لدلنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل احتفل بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ وهل احتفل بذلك أحد من الصحابة؟ لا والله، وما عرف ذلك عندهم، لأنهم بعيدون كل البعد عن البدعة، وإنما البدعة جاءت من بعدهم، فليست أخي من السنة ولا من إحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الواجب على المسلم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله دائما وأبدا، يذكره في كل صلاة، يذكره عند كل أذان، يذكره دائما وأبدا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه في أقواله ويطيعه في أمامره ويجتنب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله جل وعلا ومحبة رسوله باتباعه عليه الصلاة والسلام لا بمخالفته.
يقول السائل هل من حق السيدة أن تجامع عبدها أو يجب ذلك بزواجها سنة فقط أولا؟
لا، بل يحرم ذلك، فهو بالنسبة للاستمتاع بها كالأجنبي، وإنما هو محرم لها مثل محارمها، مثل ما كان من الرضاع مثلا أو كان من النسب مثلا أخوها عمها خالها، وليس من حقه. وإنما السيد هو الذي يستمتع بأمته إذا لم تكن في عصمة زوج، أما إذا زوجها بزوج فلا يحل له أن يستمتع منها بشيء، وإنما يكون محرما لها مثلا كابنته وأخته ونحو ذلك.
يقول السائل هل الشاب قبل أن يتزوج يجوز له الحج؟
الحج ركن من أركان الإسلام، والزواج مأمور به ومرقب شرعا، ولا تلازم بينهما، قد يحج وهو لم يتزوج، وقد يتزوج وهو لم يحج، ومن قدر على الحج ولم يحج فكما قال عليه الصلاة والسلام فليمت إن شاء يهودي وإن شاء نصراني. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظر من كان ذا جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. فالحج ركن من أركان الإسلام، لكن لا تلازم بينه وبين الزواج. وإذا كان المرء عنده مال ويريد الحج به أو الزواج ولا يمكن أن يجمعهما، فنقول إن كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام فليتزوج به ثم يجمع للحج، وإن كان لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام فالأولى أن يحج به ويجمع للزواج بعد هذا.
يقول السائل: ما الفرق بين طواف الإفاضة والقدوم والوداع، وهل يجوز الجمع بينهم في طواف واحد؟
هذه متفاوتة. طواف القدوم سنة، وطواف الوداع واجب، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وممكن أن يجمع بينهما إذا كان دخوله لمكة مثلا في آخر أيام الحج، دخل مكة وطاف بنية القدوم والإفاضة والوداع وسافر بعد هذا الطواف، يكفيه ذلك.
يقول السائل: هناك شاب لم يتزوج، فهل يجوز له أن يحج قبل الزواج؟
هذا كما تقدم بأنه لا تلازم ولا ارتباط بينهما، فيجوز أن يتزوج قبل أن يحج، ويجوز أن يحج قبل أن يتزوج، والحج ركن من أركان الإسلام، والزواج مأمور به شرعا وليس بركن ولا بحتم، وإنما هو من سنن المرسلين. وهذا يقول: جئت يوم غسيل الكعبة رغبة في دخول الكعبة فلم يتمكن من ذلك وحزنت حزنا شديدا. لا تحزن يا أخي، ودخول الكعبة ليس بلازم، وإنما إذا تيسر ذلك فحسن، وإذا لم يتيسر فلا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند عائشة رضي الله عنها مسرورا، ورجع حزينا عليه الصلاة والسلام، فقالت له: يا رسول الله في ذلك؟ فقال: أدخلت الكعبة وتمنيت أني لم أدخل خشية أني حرجت أمتي، يعني أن يحرصوا على دخولها ولم يتيسر لهم ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام أشعر الأمة بأن دخول الكعبة ليس بلازم، ولما طلبت منه عائشة رضي الله عنها الدخول إلى الكعبة أخذ بيدها وأدخلها الحجر وقال: صلي ها هنا، هذا من الكعبة، فأخي أنت لم تدخل الكعبة، صل في الصف الأول من الحجر وكأنك في جوف الكعبة. فالصف الأول بقرابة 6 أو 7 أذرع في مقدمة الحجر من جوف الكعبة، مثل ما كان في جوف الكعبة سواء بسواء. سعادتها وثمرتها الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، لما قال عليه الصلاة والسلام: اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. فأشياء فيها فوائد عظيمة ما ندري عنها يسوقها الله جل وعلا. فهذه العقربة التي لغدغت سيد القوم استفاد منها الصحابة رضي الله عنهم حينما نزلوا على قرية استضافوا أهلها فأبوا وطردوهم وأبوا يضيفوهم، ما معهم شيء يأكلونه رضي الله عنهم، فنزلوا قريبا منهم فهيأ الله جل وعلا عقرب لدغت سيدهم، أغلى واحد وأكبر واحد عندهم، فالتمسوا له كل علاج فلم ينفع فيه، وهم أطباء في هذا والخبرة، لكن ما أراد الله جل وعلا أن ينفع أي علاج استعملوه، فماذا فعلوا؟ قالوا: اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا حولنا لعل فيهم من راق. فذهبوا إليهم فقالوا: إن الأمر كذا وكذا، فهل فيكم من راق؟ الصحابة رضي الله عنهم توقفوا، فقال أصغرهم كما يقولون: قال نعم أنا راقي، ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا، فلا نرقى لكم إلا بجعل على النجحان. فاتفقوا معه على قطيع من الغنم رضي الله عنه.